إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 مساء حسب توقيت العراق الشتوي، أي من 2 حتى 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع جولتنا اليومية على أبرز المستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، والتي نتناول فيها عددا من القضايا في مقدمتها. الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقترب من الاتفاق على مسودة القرار الأمريكي رغم تأجيل التصويت عليها، والوفد العراقي لقمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يعارض مسودة قرار تدعو إلى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. لكن قبل أن نعرض بالتفصيل لهذين المحورين ومحاور عراقية أخرى، ننتقل إلى استوديو الأخبار لتقديم نشرة موجزة لأهم الأنباء العراقية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قال المستشار الألماني جيرهارد شرودر إن ألمانيا وفرنسا وروسيا التي عارضت حرب العراق اتفقت اليوم الخميس على تأييد القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل العراق. وقال شرودر للصحفيين في بروكسل إن باريس وموسكو وبرلين اتخذت هذا القرار بعد اتصالات هاتفية فيما بينها في وقت مبكر من هذا اليوم، مضيفا أن العواصم الثلاث لديها تحفظات على القرار لكنها ستقوم بتأييده بحسب ما أوردت وكالات الأنباء. ومن بروكسل أيضا نقلت فرانس بريس عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فليبان إشارته اليوم الخميس إلى أن القرار المقترح لا يلبي رغبات باريس. وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اتفق مع كل من ألمانيا وفرنسا على موقف بلاده من مشروع القرار الأمريكي بشأن العراق، وهو ما سيكشف عنه في الأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس أو الجمعة بحسب ما نقلت رويترز. وكان بوتين يتحدث إلى الصحفيين على هامش أعمال القمة الإسلامية المنعقدة في ماليزيا. إلى هذا قالت الصين اليوم الخميس إن التعديلات على مشروع القرار الأمريكي ستساعد في إعادة السيادة للعراق وفي تحسين أحوال البلاد. وكانت فرانس بريس نقلت عن دبلوماسي أن الولايات المتحدة وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرارها حول العراق إلى هذا اليوم. وأعلنت مصادر دبلوماسية متطابقة أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروعا معدلا يأخذ بالاعتبار بعض الاقتراحات الروسية. تحاول الدول الإسلامية المشاركة في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا التوصل إلى أرضية مشتركة حول مستقبل العراق بعد رفض الوفد العراقي إلى القمة الإسلامية مشروع قرار يدعو الأمم المتحدة إلى لعب دور مركزي في العراق وإلى انسحاب القوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. ويريد مجلس الحكم في العراق أن يصدر مجلس الأمن أولا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي يحول دور المجلس إلى سلطة مؤقتة في العراق ويعطي لقوات الاحتلال تفويضا من الأمم المتحدة. وقد أرسل الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي أياد علاوي رسالة واضحة للدول الإسلامية بأنه يقدر نصيحة ومساعدة هذه الدول لكنه لن يقبل تدخلها بحسب ما نقلت رويترز. هذا وقد أبدت الكويت دعمها لموقف مجلس الحكم الانتقالي في العراق. يبدأ الرئيس جورج دبليو بوش جولة في 6 دول آسيوية يستهلها باليابان التي تعهدت أمس بتقديم مساعدات لإعمار العراق. من جانبها قالت مستشارة الرئاسة لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس إن الرئيس بوش لن يطلب من كل دولة تقديم المساعدة بصورة مباشرة، وأضافت أن الجولة ليست محاولة من الرئيس بوش للمطالبة بشكل محدد المساهمة بقوات وأموال، ولكن مما لا شك فيه أن الرئيس بوش سيذكر الدول بمؤتمر الجهات المانحة الذي سيعقد في إسبانيا، وبأنه يأمل أن تكون الإسهامات سخية. الرئيس الأمريكي سيزور كوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة وإندونيسيا وأستراليا إضافة إلى اليابان. قال مصدر في وزارة النفط العراقية رفض الكشف عن هويته أن انفجارا وقع في خط أنابيب يحمل النفط الخام من كركوك إلى مصفات الدورة وإلى محطة كهرباء في المسيب، ما يعني أنه يتعين تعويض النقص من الحقول العراقية الجنوبية لحين إصلاح الأضرار. وقال المصدر إنه سيترتب على هذا التعويض خفض الصادرات بحوالي 80,000 برميل يوميا بحسب ما أوردت أسوشيتد بريس. وقالت وكالة الأنباء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في جزء الأنبوب القريب من مدينة حديثة جاء نتيجة عمل تخريبي. وفي تطور منفصل، تم تأجيل الخطط لإعادة تشغيل خط الأنابيب الذي يحمل النفط الخام من حقول كركوك إلى تركيا وتعرض للتخريب في وقت سابق. وذكر المصدر في وزارة النفط بأن العمل ما زال جاريا في إصلاح خط الأنابيب وأنه سيصبح جاهزا بحلول نهاية الشهر. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، يضم ملف اليوم عددا من المحاور المتعلقة بآخر التطورات السياسية العراقية، من أبرزها:
الولايات المتحدة واثقة من حصول مسودة قرارها على تأييد واسع في مجلس الأمن رغم قرارها بتأجيل التصويت عليها، والصين وباكستان تؤيدان الموقف الأمريكي في المجلس.
الوفد العراقي إلى مؤتمر منظمة الدول الإسلامية يطالب بإسقاط مسودة قرار تدعو إلى جدولة إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، والكويت تساند الموقف العراقي.
إلى ذلك يتضمن الملف فقرات وقضايا عراقية أخرى وتقارير ومقابلات أجراها عدد من مراسلين في مواقع الأحداث.
أعربت الولايات المتحدة عن ثقتها في حصول مسودة قرارها حول مستقبل العراق على تأييد قوي في مجلس الأمن، رغم أنها وافقت على تأجيل التصويت عليها إلى هذا اليوم الخميس، بغية إعطاء روسيا وفرنسا وألمانيا الفرصة الكافية لإجراء مداولات فيما بينها. وكالة رويترز نسبت إلى دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن المسودة الأمريكية حظيت على دعم موسكو رغم مطالبتها بتأجيل التصويت، فيما أبدت ألمانيا موقفا مرنا حيال تبنيها، هذا في الوقت الذي تتوقع فيه واشنطن الحصول على تأييد 14 من أصل 15 دولة عضو في المجلس، مع معارضة سورية متوقعة. ونقلت الوكالة عن جون نيغروبونتي مندوب الولايات المتحدة الدائم في مجلس الأمن أنه يستطيع القول بثقة متناهية أن المواقف داخل أروقة مجلس الأمن إيجابية إزاء مسودة القرار. يشار إلى أن المسودة تدعو إلى توسيع نطاق الدعم الدولي المقدم إلى سلطة الاحتلال في العراق والمشاركة في إعادة التعمير، إضافة إلى تشكيل قوة دولية للعمل في العراق.
سيداتي وسادتي، وكالة رويترز أشارت إلى أن هذه التطورات جاءت في عقاب اجتماعات واتصالات لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ما أسفر عن الحصول على دعم كل من الصين وباكستان ودول أخرى، إضافة إلى اتضاح الموقف الروسي الداعم للمسودة الأمريكية. السفير الصيني الدائم في المجلس وانغ وانغيا أكد أن المواقف الدولية تسير نحو الإيجابية والاتفاق، معربا عن أمله في أن يزداد عدد الدول الداعمة لمسودة القرار الأمريكي. إلى ذلك أكد السفير الباكستاني لدى المنظمة الدولية منير أكرم أنه سيصوت لصالح القرار رغم عدم معرفته بما سيكون عليه موقف إسلام أباد في خصوص إرسال قوات عسكرية إلى العراق. المندوب البريطاني الدائم في مجلس الأمن مير جون بيري قال في تصريحات أدلى بها أمس إن الولايات المتحدة وبريطانيا أدخلتا 3 تعديلات أساسية على نص المسودة، لكن مع هذا مستعدان للنظر في أي اقتراحات إضافية.
We've done 3 iterations of the text. We went through a series of amendments yesterday.
لقد أجرينا 3 تعديلات على النص، راجعنا جملة من التفويضات الواردة فيه، ونعتقد أننا عملنا ما هو ممكن في الوقت الراهن. مع هذا، إذا كان لدى البعض رأي أو وجهة نظر ضرورية أو مهمة بالنسبة إليهم، أعتقد أننا ملزمون بالنظر فيها.
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى محور القمة الإسلامية والعراق في ماليزيا، حيث افتتحت قمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أعمالها في الوقت الذي تسيطر على أجوائها القضية العراقية. وفي هذا الإطار لفتت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن العراق طالب بتخلي المؤتمر عن مسودة قرار تطالب بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. وكالة فرانس بريس ذكرت أن الكويت أعلنت دعمها لمواقف مجلس الحكم العراقي المعارضة لتبني قرار يطالب بوضع جدول زمني. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير النفط الكويتي أحمد فهد الصباح أن بلاده تعتقد أن الضرورة تقضي بترك العراقيين لاتخاذ القرار المناسب بأنفسهم، مضيفا أن الموقفين العراقي والإسلامي ليس مختلفين في الجوهر، إنما الاختلاف يتركز على الآلية الواجب تبنيها للتوصل إلى مرحلة نقل السلطات إلى العراقيين. يشار إلى أن الوفد العراقي الذي يرأسه الدكتور أياد علاوي رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم أكد من ناحيته تمسك العراقيين بحقهم في جدول زمني. كما أشار وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إلى أن الموقفين العراقي والإسلامي لا تعارض بينهما، لأن الجميع يريدون استعادة العراق لسيادته واستقلاله. لكن هل يمكن لمصر أن ترسل قوات عسكرية إلى العراق في حال تبني قرار دولي أو إقليمي في الأمم المتحدة أو في مؤتمر قمة الدول الإسلامية؟ ماهر رد على هذا السؤال بقوله إن مصر أعلنت موقفها الرافض لإرسال أي قوات عسكرية إلى العراق تحت أي ظرف كان. مراسلنا في القاهرة تحدث حول هذا الموضوع مع محلل سياسي مصري.
جدد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر رفض القاهرة لإرسال قوات مصرية إلى العراق حتى ولو صدر قرار دولي عن مجلس الأمن. حول هذا الموضوع التقينا ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الدكتور عبد العاطي محمد، الذي تحدث عن التشدد المصري في هذه القضية قائلا:
الحقيقة الموقف المصري موقف مبدئي وله مبرراته في هذا الموضوع برفض إرسال أي قوات مصرية إلى العراق، والأسباب عديدة في واقع الأمر. أولا من حيث التشخيص، يعني الأزمة بين أمريكا والعراق أزمة دولية أساسا، والمجتمع الدولي هو الذي يتحرك فيها، ولم يكن للعرب فيها دور لا في الحرب ولا حتى في السلام بشكل واضح، وبالتالي ليس هناك يعني دور عربي حقيقي في هذا الموضوع، وبالتالي الجامعة العربية مهمشة فيه إذا جاز التعبير، وهي السند الشرعي الذي يعطي المشروعية لأي دولة عربية للتحرك بمواقف مثل هذه، بالذات مسألة إرسال القوات. ليس هناك موقفا عربيا صادرا من الجامعة العربية حتى هذه اللحظة يوافق على ذلك، بل العكس، أن هناك رفض لمثل هذا الموضوع. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، القوات المتعددة الجنسيات المطروح يعني تشكيلها في العراق لمساعدة القوات الأمريكية على إعادة الأمن والاستقرار هناك. في واقع الأمر مهمتها قتالية وليست مهمة لحفظ السلام. المهمة القتالية معناها إرسال قوات تكون على مواقع في جبهات أو في معارك وبالذات في مواقع متقدمة يتحمل فيها الطرف الذي سوف يشارك هو الخسائر الأكبر. الجانب المصري كأي دولة عربية ومصر بالتحديد لا توافق على ذلك، لأن معنى هذا أن القوات المصرية سوف تقاتل شعبا عراقيا شعبا شقيقا ومسلما عربيا ومسلما، فمعناها وقوع ضحايا من الشعب العراقي على أيدي قوات مصرية، وهذا غير مقبول لا من ناحية السياسية ولا من ناحية الأخلاقية. الناحية الأخرى أيضا الثالثة أنه حتى هذه اللحظة لم توافق أي دولة عربية، بل كل الدول العربية كثيرة جدا رفضت هذا الموضوع وربطت المشاركة بإرسال قوات بمسألة أنه إيجاد حكومة شرعية في العراق. إذا ظهرت حكومة شرعية في العراق، وهذا لن يحدث ربما قبل عام آخر من الآن إذا عندما يكتمل الدستور وتشكل حكومة تماما، في هذه الحالة لن يكون هناك احتلال. من الواضح أنه لا يجب أن يكون هناك احتلال بمجرد تشكيل حكومة عراقية. في هذه الحالة الدعوة من حكومة عراقية لمصر أو لغيرها للمشاركة في وضع عسكري هناك تكون دعوة مقبولة وممكنة.
كان هذا هو الدكتور عبد العاطي محمد، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعينا الكرام، نبقى في محور منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث أبدت الكويت تأييدها للمواقف العراقية في جلسات الاجتماع. مراسلنا في الكويت سعد العجمي تحدث في هذا الخصوص إلى محلل سياسي كويتي وسأله عن حقيقة المواقف الكويتية وتفسيره للأسباب التي تدعو بالكويت إلى دعم الموقف العراقي بقوة لافتة.
في ظل تواتر التقارير التي تفيد بأن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر القمة الإسلامية في ماليزيا لم تبت في الملف العراقي، الأمر الذي أدى بوزراء خارجية تلك الدول إلى رفع الملف كاملا إلى قادة الدول الإسلامية لمناقشته في اجتماعهم الذي يعقد اليوم، فإن مصادر كويتية مرافقة للشيخ صباح الأحمد ممثل الكويت في هذه القمة قد أكدت أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي سيتطرق مع القادة الإسلاميين إلى ضرورة دعم العراق لمناقشة هذا الموضوع. معي على الطرف الآخر المحلل السياسي والكاتب الصحفي بصحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ مصطفى السلماوي. أستاذ مصطفى، في رأيك ما هي الآليات التي قد تتبعها الكويت لجهة دعم العراق في هذه القمة الإسلامية؟
إذا نظرنا إلى ما حدث داخل اجتماع جامعة الدول العربية وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نجد أن الكويت ما زالت تتمسك بعدة شروط تتوافق مع مطالب المجتمع العربي أو مع الدول العربية، وهي المحافظة على عراق حر غير مقسم، والاعتراف وعدم والاعتراف بعدم الاعتداء مرة أخرى على الكويت، وإقام أن يحكم العراق أبناء العراق أنفسهم. هذه الشروط الثلاثة تكررت في المحافل الدولية الثلاثة، ولكن على ما يبدو أن منظمة المؤتمر الإسلامي يختلف فيها الوضع عن الجامعة العربية وعن المنظمة الدولية. فالجامعة العربية تضم الإطار العربي فقط، المنظمة الدولية كانت كلمة ألقاها الشيخ صباح الأحمد، أما مناقشات المؤتمر الإسلامي فإن هناك عددا كبيرا جدا من الدول ما زال حتى هذه اللحظة يعترض على وجود الوجود الأمريكيين داخل العراق. الكويت ليست أمامها حاليا إلا التمسك بالشروط الثلاثة، ولكن عليها أن تدافع عن مسألة وجود دعم من الكويت إلى القوات الأمريكية أو إلى الوجود الأمريكي الموجود داخل العراق. ليس أمام الكويت حاليا إلا التمسك بهذه الشروط، وأن تصر على أن العراق يحكم أن يحكم أبناء العراق بلدهم، وهذه الآلية وهذه الأطروحة تجد قبولا لدى المجتمع الدولي.
نعم استاذ مصطفى، اذا ما اخذنا في الاعتبار نجاح الكويت من خلال دعم العراق في منظومه دول مجلس التعاون الخليجي او الجامعه العربيه، الى اي مدى ايضا في اعتقادك قد تنجح الكويت في هذا المسعى؟
الكويت اذا كانت تحاول جاهده باعتبار ان العراق عمق استراتيجي لا مفر منه، وان الكويت تنظر الى المستقبل البعيد وليست تحت اقدامها مثل موضوع التعويضات، موضوع الأسرة وغير ذلك، ولكن يبقى للرد على هذا السؤال إلى أي مدى يمكن أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في الأصل. هناك أمور تعسر بشدة انطلاق الولايات المتحدة الأمريكية في خطتها لإعادة إعمار وبناء العراق. على هذا الأساس الكويت لا تستطيع وحدها أن تفرض وجودا أو أن تفرض سياسة معينة أو أن تدعو الدول لاتباع سياستها في الاعتراف بالعراق وفي دعمه، لأن التيار ما زال عاليا جدا.
المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى السلماوي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم على شؤون الثقافة العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، نعود إلى مواصلة فقرات ملف اليوم عن العراق، حيث بدأ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش جولة تقوده إلى 6 دول في جنوب شرق آسيا، في مقدمتها اليابان. وكالة فرانس بريس قالت إن بوش سيبحث في محطته اليابانية موضوع العراق مع كبار المسؤولين اليابانيين، كما سيقدم شكره إلى رئيس الوزراء يونيشيرو كويزومي لقراره القاضي بالمشاركة في إعادة تعمير العراق. ونقلت الوكالة عن مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي غوندوليزا رايس أن الرئيس بوش لن يقدم طلبات جديدة بإرسال قوات عسكرية أو تقديم مساعدات إضافية إلى العراق، إنما سيذكر الآخرين بأن مؤتمر الدول المانحة في الطريق، وأن الجميع ينبغي أن يشارك بحصته في إعادة تعمير العراق. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى أن الصحف اليابانية أكدت أن المساعدات اليابانية إلى العراق، والتي سيكون جزء منها على شكل قروض، ستصل إلى 5 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2005 و2007.
لكن ماذا عن إرسال قوات عسكرية يابانية إلى العراق؟ وكالة فرانس بريس قالت إن الرأي العام الياباني يعارض إرسال القوات، لكن مع هذا فإن طوكيو تدرس إرسال قوة صغيرة قوامها 150 جنديا من قوة الدفاع الذاتي إلى جنوب العراق، وذلك لتقديم المساعدة في إعادة إعمار العراق. إلى ذلك تدرس اليابان إرسال قوة أخرى في مطلع العام المقبل قوامها 600 جندي. في تقرير آخر نقلت فرانس بريس عن رئيس الوزراء الياباني أن إعادة تعمير العراق قضية كبيرة أمام المجتمع الدولي، وأن هذه العملية يجب أن لا تواجه الفشل، لافتا إلى ضرورة تعاون الولايات المتحدة مع بقية الدول من أجل إعادة تعمير العراق. يشار إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت أمس أنها ستشارك ب1.5 مليار دولار في تعمير العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل عرض بقية فقرات ملف اليوم عن العراق، ننتقل إلى الموصل مع مراسلنا أحمد سعيد، الذي يتطرق في تقريره التالي إلى تفصيلات جديدة عن اعتقال أحد مسؤولي جماعة أنصار الإسلام في الموصل.
في تطور وهي الصلة بقضية اعتقال الإرهاب الكردي المعروف آسو هولياني في مدينة الموصل أول أمس من قبل قوات الفرقة العسكرية الأمريكية المحمولة جوا، والتي تحمل الرقم 101 وتنتشر في مدينة الموصل وشمال غرب العراق، أعلن جنرال أمريكي مساء أمس شاع عدم ذكر اسمه في وسائل الإعلام أن آسو هولياني هو الرجل القيادي الثالث في منظمة أنصار الإسلام الذي يرتبط بعلاقات مع منظمة القاعدة الإرهابية التي يقودها الإرهابي أسامة بن لادن، وأنه أي هوليري يقود إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة في المنظمة المذكورة والمسمات أي المجموعة بكتيبة سوران الثانية، والتي تتألف من 350 إرهابيا. يذكر أن منظمة أنصار الإسلام كانت قد تمكنت في الأسابيع الأخيرة مستغلة لأجواء الانفلات الأمني في العراق أن تنقل نشاطاتها وفعالياتها المسلحة والتي تدرج ضمن الإرهاب وتصنف عليه إلى داخل العراق. في الموصل اليوم وإلى حد ما في الأيام الماضية أيضا لم يحدث شيء يعثر صف المدينة هذه باستثناء إطلاقات متفرقة في بعض الليالي وأصوات انفجارات قليلة، ولكن من غير أن تصفر عن جرحى أو قتلى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
نبقى في المحور الأمني، حيث عقد الناطق باسم سلطة التحالف في بغداد تشارلز هيتلي مؤتمرا صحفيا تناول فيه بالتفصيل الحالة الأمنية الراهنة في العراق. مراسلنا في بغداد عماد جاسم حضر المؤتمر الصحفي ووافانا بالتقرير التالي.
أجرى السيد تشارلز هيتلي المتحدث الرسمي باسم سلطة الائتلاف في العراق مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر التطورات الأمنية. إذاعتنا حضرت المؤتمر وسجلت جانبا منه.
About this issue, we're expecting a meeting of the Higher Security Committee tomorrow, which involves senior members of the Governing Council. And
بالنسبة للانفجار الذي حدث في السفارة التركية، من المبكر معرفة الفاعل الحقيقي أو من وراء هذا الحادث، والتحقيق لم يزل جاريا. أما بالنسبة لإرسال قوات تركية، فسيتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع سيعقد غدا، يحضره أيضا بعض المسؤولين الأمريكان مع أعضاء مجلس الحكم، وسيتم التوصل إلى حل مناسب. وسيطرح في هذا الاجتماع أيضا مواضيع أمنية حساسة، والمهم في كل هذا مكافحة الإرهاب وفرض إجراءات أمنية لحماية الدبلوماسيين. وأشار إلى أن انفجار السفارة التركية قد تكون بمثابة رسالة رفض لدخول القوات التركية إلى العراق، ولا نستطيع إعطاء الوعود أكثر من ذلك بشأن الحماية الكاملة لمؤسسات الدولة. ونحن نعمل على توفير الأمن لأعضاء السلك الدبلوماسي من خلال بناء جدار كونكريتي وعوارض مانعة. وفيما يخص الطائرة المروحية الأمريكية التي أطلق عليها الرصاص من قبل مجهولون على الحدود العراقية السورية، فقد قال أن الموضوع لا يستحق هذا الاهتمام، حيث أن الطائرة والطيار لم يصبا بأذى ولم تكن أي إصابات من خلال إطلاق الرصاص الخفيف من قبل بعض المتسللين على الحدود العراقية السورية. وعن أحداث كربلاء قال أن الوضع الأمني هناك هادئ جدا، وقد تمت السيطرة على أعمال العنف من خلال قوات الشرطة العراقية، وأن هناك بعض المحتجزين سيتم التحقيق معهم لاحقا. وأضاف: لا توجد أي معلومات جديدة، لكني أؤكد أن السيد السيستاني كان متعاونا ومساعدا جدا معنا للقضاء على هؤلاء المجرمين. عن العملية التي استهدفت السفارة التركية قال أن هناك خطة أمنية لغرض ثلاث العمليات على السفارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ونحن نطالب تعاون الناس في تقصي الحقائق. كذلك أضاف من أن هناك قوة استخبارات تعمل بشكل جدي وبصورة سرية، ونحن نعمل بحرص لأجل القبض على الإرهابيين. كما أكد أن الانفجارات التي تصيب نقاط السيطرة هي دليل على فشل هذه العمليات التفجيرية الإرهابية، ونحن نرى بأن العراقيين بدأوا يعرفون أن هذه العمليات هي ضدهم، ونحن واثقون من تعاون العراقيين معنا. أما فيما يخص ما توصل حول التفجيرات السابقة التي استهدفت مقر الأمم المتحدة، قال إن التحقيق لم يزل جاريا، وإن هناك قليلين مشبوهين، وفي المستقبل ستوضح الأمور، خصوصا وإن وزارة الداخلية العراقية تتعاون معنا في هذا المجال. أما عن المحادثات مع مجلس الحكم بشأن دخول القوات التركية، قال: لا توجد تعليمات حديثة، لكن العلاقة وثيقة بين العراق وتركيا، وأعتقد أن مجلس الحكم سينظر إلى الموضوع بموضوعية. وفيما يخص ما أعلنه مقتدى صدر في تشكيل حكومة، قال: أنا لا أعتقد أنه يتمكن من الحصول على أصوات، وأن هناك مبالغات كثيرة في قوله، فهو لا يتمتع بشعبية كما يتصور البعض، وهو يستغل الفقراء من منطقة الصدر ليجعل منهم مجرمين. وأضاف أن الأوضاع آمنة في منطقة الصدر، وقد أخذت الشرطة العراقية مواقعها هناك، ونحن بدورنا نضع خطط أمنية داخل بغداد ونتابع كل التحركات المشبوهة، وهناك أيضا طائرات مروحية تحلق في كل مكان. وأخيرا أجاب عن سؤال أحد الصحفيين بشأن زيادة الضحايا الأمريكان في الفترة الأخيرة قائلا: لا أستطيع الجزم بزيادة عدد الضحايا، ولكن عدد الهجمات تقريبا ثابت، لكن الدوريات مستمرة بعملها رغم عمليات التفجير، وأنا أعترف أن هناك تطور ملحوظ في صناعة المتفجرات لدى الإرهابيين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل تقديم ملف العراق، ففي مواضيع عراقية أخرى، قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي خطة تقضي بتحويل 10 مليارات دولار من المساعدات التي خصصها الرئيس بوش والبالغة قيمتها 87 مليار دولار لإعادة تعمير العراق إلى قروض قابلة للاسترجاع. فرانس بريس أشارت إلى أن المجموعة تضم أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، وأن خطة الرئيس بوش تمتلك حظوظا جيدة في الكونغرس. في سياق آخر، قالت وكالة رويترز أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على رجل أعمال ونجله بتهمة بيعهما الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين 6 زوارق مسلحة. وأشارت الوكالة إلى أن الصفقة غير القانونية التي تورط فيها رجل الأعمال صبر ياقة وهو يحمل الجنسية البريطانية إضافة إلى جنسيته الأمريكية ونجله ريغارد ياقة تعود إلى عام 2000، مضيفة أن المتهمين يواجهان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دولار. في موضوع آخر، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي يخططان لفتح صندوق ائتماني جديد لعملية إعادة تعمير العراق. ونسبت الوكالة إلى جوليا تافت مديرة التنمية في الأمم المتحدة أن الخطط الرامية إلى فتح الائتمان تهدف إلى تطمين الدول التي أبدت رغبتها في فتح حساب آخر لإعادة تعمير العراق بمعزل عن الصناديق والتمويلات الأخرى. أخيرا، تعرض مركز للشرطة في مدينة كركوك إلى انفجار أسفر عن إصابة شرطيين بجروح. وكالة فرانس بريس نقلت عن ضابط الشرطة المسؤول عن المركز أنور قادر أحمد أن الانفجار وقع في مركز دوميز صباح اليوم الخميس، وأن المسؤولين عن زرع القنبلة هم من بقايا النظام السابق.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا على أبرز الشؤون والمستجدات السياسية العراقية. تقبلوا تحيات سامي شورش وفريال حسين والمخرجة هيلين مهران، وإلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
توقف بالقوة جدامي، توقف بالقوة جدامي، بني مر قدامي جنتاني احسن رامي، وصوبتني عيون الناقة، صوبتني صوبتني، من يضحك يضوي الارماس يهني على حب الفاس، من يضحك يضوي الارماس يهني على حب الفاس، صح عيوني علي عزاز، صح عيوني علي عزاز، لكن في دول هالناقة، لكن في دول هالناقة، صلت بعين عود ما صلت من تمر هاي الناقة من تمر هاي الناقة
من إذاعة العراق الحر في براغ. هذه فريال حسين تحيي مستمعين الأعزاء بكل خير وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم الخميس، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، أعدها ويقدمها شرزاد القاضي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن غزل الشعراء العرب في صفات المرأة العراقية والبغددة، عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الساعة الأولى. الساعة الثانية نبدأها بتقرير من مراسل إذاعة أوروبا الحرة يتناول مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة تعمير العراق وإمكانية أن ينال دعما واسعا في مجلس الأمن. هناك تقارير من مراسلينا في كل من الموصل وبغداد وأربيل. ففي الموصل صدر بيان من عدة أحزاب سياسية يرفض إرسال قوات تركية إلى العراق. أما مراسلنا فلاح حسن في بغداد فتابع لنا تظاهر للشرطة حول الرواتب المتدنية التي يحصلون عليها، بالإضافة إلى تقرير من أربيل لتقييم زيارة مسؤولين كرديين إلى بعض الأقطار العربية. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية، وحلقة اليوم تناقش ظاهرة مقتدى الصدر في الوضع السياسي العراقي الحالي، عبر حوار أجراه سامي شورش مع المحلل السياسي غانم جواد. حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق تأتيكم عبر الساعة الثالثة، وتتضمن حوارا مع المحلل السياسي عبد الحليم الرهامي بشأن التداعيات الأمنية المتواصلة في العراق. وخلال الساعة الرابعة سنتابع تقارير عالمية ومحلية أخرى. فهناك تقرير من صحيفة أمريكية يشير إلى أن جماعة أنصار الإسلام بالتعاون مع عناصر النظام السابق يقفون وراء تزايد عدد الهجمات ضد القوات الأمريكية. وضمن هذه الساعة سنرافق بعضا من مراسلينا في تجوالهم على المصارف العراقية لتغطية عمليات استبدال العملة العراقية. جولة جديدة على الصحف العراقية الصادرة اليوم، تابعوها عبر برامج الساعة الخامسة من مراسلنا علي الياسي. وأعزائي في الختام أحييكم أنا والمخرجة هيلين مهران. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران. وإليكم أبرز العناوين.
الشرق الأوسط، خلافات بشأن العراق عشية القمة الإسلامية، ومسعود برزان يقول خطر كبير سينشأ بعد دخول القوات التركية إلى العراق.
مستمعينا الكرام، نعرض في جولة اليوم لعدد من مقالات رأي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة الشرق الأوسط مقالا كتبه الصحفي الأمريكي جيم هاغلاند، قال فيه إن الأمر لا يتعلق بكرامة دونالد رامسفيلد ولا مواهب غونداليزا رايس الإدارية ولا شعبية كولين باول ولا سمعة بول بريمر ولا حاجة ملك الأردن التي لا تنتهي للمال ولا رغبة تركيا في السيطرة على الكرد ولا تصميم وكالة الاستخبارات المركزية على وضع عملائها العراقيين على قمة هرم السلطة في بغداد. العراق هو الذي يهم. يقول الكاتب لا يشعر العراقيون بأي ارتياح لنشر قوات تركية في بلادهم، كما لا يشعرون بأي ارتياح إزاء تخصيص مبلغ 1.2 مليار دولار لتدريب ضباط الشرطة العراقيين في الأردن المفضلة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. لا يشعر العراقيون أيضا بالارتياح إزاء محاولات وزارة الخارجية الأمريكية وبريطانيا ترقية النفوذ الاستخباراتي والتجاري في العراق، ويجب بالضرورة الاستماع للعراقيين فيما يتعلق بهذه القضايا.
وحول الشأن العراقي، كتب رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن عثمان بن صقر مقالا للرأي في صحيفة الشرق الأوسط، قال فيه إن بعض المحللين ذهبوا للقول في ظل التعقيدات السياسية وغير السياسية التي تعيشها المنطقة أن هناك بوادر اتفاق بين إيران وأمريكا تساهم فيه طهران بتهدئة واستيعاب الشيعة في العراق مقابل أن تخفف واشنطن من ضغوطها وتهديداتها على إيران في وقت تعاني فيه الأخيرة من ركود اقتصادي. وفي السياق ذاته يضيف الكاتب أن مصطلح الوهابية السلفية هو مصطلح مرفوض، ليس لأنه يفتقر إلى الدلالة وحسب، ولكن لأنه استخدم أيضا لتبرير تقارب أردني إيراني وتقارب أمريكي إيراني للوقوف في وجه خطر لم يوفق إلى رصده أحد، على حد قول رئيس مركز الخليج للأبحاث.
مستمعينا الكرام، وننتقل بكم إلى القاهرة حيث وفانا مراسلنا أحمد رجب بعرض موجز لأهم ما ورد في الصحف المصرية عن الشأن العراقي.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرات اليوم بحديث الرئيس المصري حسني مبارك أمس حول العلاقات المصرية مع العراق في ظل النظام السابق نظام صدام حسين، ومع تراها من عقبات ومشكلات وأدانت مصر للغزو العراقي للكويت، ومحاولة الرئيس المصري حسني مبارك إسداء النصيحة لرئيس النظام السابق غير أنه لم يستجب. وأيضا اهتمت الصحف بإعلان الرئيس المصري أو كشفه عن طلب صدام حسين بدمج أجهزة مخابرات البلدين والقوات المسلحة في البلدين ورفض مصر لهذا الطلب من رأس النظام العراقي السابق. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان الانسحاب من العراق الحل الوحيد لتجنب السقوط في مستنقع آخر، قالت الصحيفة المصرية أنه برغم الاختلاف الواضح بين وضع القوات الأمريكية في فيتنام وبين وضعها الحالي في العراق، إلا أن من عاشوا تجربة فيتنام يشعرون بقلق من الأوضاع المتردية الآن في العراق. وقالت الصحيفة المصرية إن الانسحاب من العراق سوف يكون حلا أساسيا ووحيدا لتجنب إعادة تجربة فيتنام مرة أخرى تجاه الجنود الأمريكيين الموجودين في العراق. وقالت الصحيفة المصرية أيضا أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ليست لديها سياسة لمواجهة التدهور الأمني الحادث في العراق الآن. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم كتب مرسي عطالله يقول إن أزمة أمريكا أنها ليست مستعدة الآن لأن تصارح نفسها قبل أن تصارح شعوب المنطقة، ولهذا فإنه في ظل غياب القدرة الأمريكية على التعامل مع الحقائق في وضح النهار نشأ الارتباك الأمريكي طوال مرحلة التعامل مع الملف العراقي والذي دخلته واشنطن من بوابة التذرع بامتلاك نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل وارتباطه الوثيق بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة، بدلا من أن تقول صراحة أن لها مصالح حيوية واستراتيجية في العراق على حد تعبير مرسي عطلة، وأنها فقدت الأمل في أن تطمئن لحماية مصالحها هناك في ظل وجود نظام صدام حسين على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، إلى اللقاء. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أي واحد من أبناء بغداد وأبناء جيلي لقيت من المرأة العراقية ما لقيته من صد وصدود وهوى معذب مردود. كان من حلقات هذا التاريخ زميلة التقيتها في لندن، همت بها لردح من الزمن ثم غسلت يدي منها مدركا عبث المسعى. وقع في حبها زميل لي كان يشتغل معي في الإذاعة البريطانية، الدكتور محمود حسين رحمه الله، ولكنه لم يتعظ بي فواصل هذا القتال غير المتكافئ. مصري غلبان وعراقية مدللة، كان يجلس كل يوم في النادي يدخن ويشرب وينتظر انتهاءها من العمل ومرورها عليه. قام بها إلى حد الجنون، كان يئن ويتوجع لي ويقول آه يا ويلي من العراقيات. أبداً حاولت أن أثنيه عن هوسه بها. قلت له يا رجل، نحن كأمة بدوية نقول أرض الله واسعة، والإنجليز كأمة بحرية يقولون البحر مليان سمك. فتش لنفسك عن سمكة من غير الشبوط العراقي. هناك 25 مليون امرأة في بريطانيا. ولكن ما الفائدة؟ الحب أعمى. راح يوسطني في الموضوع. قلت له يا عزيزي، المرأة العراقية لا تسمع كلام أحد، لا تسمع حتى كلام أبوها. لو نفع كلامي معها لتوسطت لنفسي. جلسنا وبحثنا في الأمر، ما هو سحر المرأة العراقية؟ إنها ليست بجمال اللبنانيات والسوريات، ولا برقة المصريات، ولا بثروة الخليجيات. فما سرها وسحرها؟ هل لأنها تطبخ البامية أحسن من غيرها؟ وهذا أمر له بعد تاريخي. أشهر قصة في التاريخ العربي هي قصة مجنون ليلى، قيس بن الملوح الذي جننته المرأة العراقية. يقولون ليلى في العراق مريضة، يا ليتني كنت الطبيب المداوية. يتردد هذا الجنون بالعراقيات في شتى المصادر. عمر بن أبي ربيعة قصيدة طويلة يتغزل فيها ابنة الرافدين، وهو كذلك يشكو من صدودها وتكبرها عليه. لمما شقائي تعلقتكم، وقد كان لي عندكم مقعد. عراقية وتهامي الهوى يغور بمكة أو ينجد. حتى عمر بن أبي ربيع المسكين شكى منها، آني وين وهي وين، هذه عراقية وآني رجال نجدي من أهل مكة. عبر عن مثل هذا الهوى العارم ابن زريق البغدادي بعد نزوحه إلى بلاد الأندلس، وظل طيف بغداد وبنات بغداد يلاحقه. استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من موطن الأفلاك مطلعه. ربما يعود سحر البغداديات إلى صفة التبغدد التي أصبحت كلمة شائعة في عالم العرب كمرادف للدلال والدلع والتأنق، وهو ما أشار إليه محمد مهدي الجواهري رحمه الله في قصيدته الشهيرة يا دجلة الخير، التي حيا فيها بغداد ونهرها الخالد دجلة. يا أم بغداد، من ظرف ومن غنج مشت تبغدد حتى في الدهاقين. ويظهر أن المتنبي أيضا عانى مثل ما عانينا أنا وصاحبي الدكتور محمود حسين من تبغدد العراقيات، فهاجمهن وقارن جمالهن المصطنع المتبغدد كل مكياج وحمرة وبودرة بجمال البدويات. قال: ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب، حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. وما إن وطأت قدم الشاعر أبو الطيب المتنبي أرض بغداد حتى هجمت عليه بناتها وحسناواتها وشبعوه ضرب بالقنادر والسكالبيلات على هذا الشعر. إيه يا بنت بغداد، يا أم الحضارات، والحضيض الذي رماك به ذلك الغجري الجاهل صدام بن صبحة، والمذلة التي أوقعك بها، ولكن أيامك آتية لا ريب فيها، يوم تعيدين لبغداد ومدن العراق أيام التبغدد، أيام البهجة والرفعة، أيام الخير التي تألقت بها وأصبح شموخك وكبرياؤك أثلا يتردد على الألسن والحناجر بالآهات والحسرات، أمرا بالكرخ من موطن الأفلاك.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
حلوة يا البغدادية، يما دون الوردية، نظراتك بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية. حلوة يا البغدادية، يما دون الوردية، نظراتك بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية. ورد للناس وللدنيا، بعيونك شفنا ولايتنا، ديرتنا وحبنا وطيبتنا، يا حلوة وبرامة شرتنا، ورد للناس وللدنيا. حلوة 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 يا البغدادية، حلوة يا البغدادية، يا محدود الوردية، نظراتك بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية. بيناجب أول نظرة والحب ما نعرف تالي، يوم تعودي نصون العشرة نروي حجاياتك يا سمرة، حبيناجب أول نظرة والحب ما نعرف تالي. يا حلوة 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 يا الشامية، حلوة يا بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية. حلوة يا السورية، ونظراتك بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية.
سيداتي وسادتي